بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب منهج السالكين للسعدي رحمه الله تعالى عند قوله: باب اللقطة واللقيط، أي هذا باب تذكر فيه أحكام اللقطة وأحكام اللقيط. اللقطة على وزن فعلة، وهو الشيء الملقوط، وعرفه الفقهاء بقولهم: مال أو مختص ضل عن ربه، يعني عن صاحبه، مما تتبعه همة أوساط الناس. قولهم مال أو مختص، مال مثلا كالجوال أو الكتاب، طيب، والمختص، المختص هو المال الذي لا يجوز بيعه، هو المال الذي لا يجوز بيعه. على سبيل المثال، مثلا فيما ذكر أهل العلم كالكلب المعلم على القول بعدم جواز بيعه، على القول بعدم جواز بيعه. ففرقوا بين المال وبين المختص لهذا الأمر. ضل عن ربه، أي ضل عن صاحبه، مما تتبعه همة أوساط الناس، يعني إذا كان المال يسيرا قليلا صاحبه لا يبحث عنه إن ضل عنه، فإنه ليس بلقطة. على سبيل المثال كالحبل والعصا والرغيف ونحو ذلك. والفقهاء يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفقراء، القسم الثاني الأواسط وأوساط الناس، والقسم الثالث الأغنياء. فقالوا مثلا الفقراء: الفقير لو ضاع منه الريال أو الريالان بحث عنه، وأواسط الناس لو ضاعت منه العشرة لا يبحث عنها، لكن لو ضاعت منه الخمسون أو المئة تعلقت نفسه بها بحثا عنها، والأغنياء لو ضلت عنه الألف أو الخمسمائة، لو ضاعت عنه الألف أو الخمسمائة لم يهتم لذلك. فاللقطة أحكامها متعلقة بأوساط الناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي، أي اللقطة، على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. الضرب المراد به النوع، أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف، يعني المال الذي لا قيمة له عند أواسط الناس، فإنه إذا وجده الواجد فإنه يأخذه ولا يحتاج إلى تعريف. لماذا؟ قالوا: لأن صاحبه لا يبحث عنه ولا تتعلق نفسه به، لا يبحث عن هذا المال ولا تتعلق نفسه به فلا يطلبه. وسيأتي دليل هذه المسألة. قال: والثاني الضوال، التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. يعني إذا كان مثل الإبل ونحوها مما يستطيع أن يسير بمفرده ومما يستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع فإنه لا يملك ولا يلتقط فإنه لا يملك ولا يلتقط. فإذا الضوال التي مثل الإبل ونحوها لا تملك بالالتقاط مطلقا. قال والثالث ما سوى ذلك، يعني ما سوى المال الذي لا يلتفت له وما سوى الإبل ونحوها مما تحمي نفسها بنفسها. طيب هذا يدخل فيه ثلاث صور. الصورة الأولى الحيوان المأكول كالغنم ونحوه، والصورة الثانية ما يخشى فساده من الأطعمة، ما يخشى فساده من الأطعمة كأن يجد مثلا كرتون به تفاح أو موز أو برتقال أو نحو ذلك. الصورة الثالثة سائر الأموال فيما عدا ذلك، سائر الأموال فيما عدا ذلك. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا أن اللقطة ثلاثة أنواع. النوع الأول التافه من المال أي الذي لا قيمة له، فهذا يمتلك بمجرد فهذا يمتلك ولا يحتاج إلى تعريف. الضرب الثاني أو النوع الثاني الضوال التي تمتنع بنفسها عن صغار السباع كالإبل، فهذه لا تمتلك مطلقا. النوع الثالث ما سوى ذلك، وما سوى ذلك يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ الحيوان المأكول الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم ونحوه. النوع الثاني أو الصورة الثانية الأطعمة التي يخشى فسادها كالموز والتفاح، وأيضا يدخل فيها ما سوى ذلك مما يخشى فساده. والصورة الثالثة سائر الأموال مثلا كالمجوهرات أو الجوالات أو الساعات أو نحو ذلك. طيب ما حكم الحيوان المأكول؟ قال أهل العلم الحيوان المأكول كالغنم ونحوه فإنه يخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأكله، يذبح ويأكله ويضمن قيمته. الصورة الثانية أن يحفظه ويعرفه إلى أن يأتي صاحبه فيدفعه إليه. الصورة الثالثة نعم قلنا ماذا مر معنا؟ أنه إما أن يأكله ويدفع قيمته. طيب والصورة الثانية قلنا إما أن يحفظه إلى أن يأتي صاحبه فيدفعه إليه. الصورة الثالثة أن يبيعه يبيع هذا الحيوان ويحفظ قيمته إلى أن يأتي صاحبه فيدفعه إليه. إذن هذا إذا كان حيوانا مأكولا، طيب إذا كان المال طعاما يخشى فساده، إذا كان المال طعاما يخشى فساده فإنه يأكله ويدفع قيمته أو يبيعه ولا يمكن حفظه إلى أجل لأنه يتعرض للفساد. فإذا في الغنم ونحوه يخير بين الأكل وبين الحفظ وبين البيع، وفي الطعام الذي يخشى فساده يخير بين أكله وبين بيعه ويحفظ قيمة، فإن أكله يضمن قيمة يدفع قيمته، وإن باعه يحفظ القيمة إلى أن يأتي صاحبه فيدفعه إليه. طيب سائر الممتلكات تعرف سنة، ثم بعد السنة يمتلكها من التقطها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه إن كانت موجودة، أو قيمتها إن كانت يعني إن كان استعملها وأتلفها لنفسه. نعم تفضل. نعم، يعني يقول الأخ جزاه الله خير، إذا أنا حفظت هذه الدابة من الغنم مثلا تحتاج إلى طعام إلى شراب إلى كذا إلى كذا، قال العلماء كل ما دفعه في قيمة هذه الدابة يأخذها من صاحبها إن جاء. أيضا سؤال آخر بناء على هذا السؤال، طيب أنا عندي غنم وجلست عندي مدة فنمت، كانت مثلا ضعيفة فسمنت أو ولدت، فنماؤها لمن؟ نماؤها لصاحبها لمالكها الأصل، نماؤها زيادتها لمالكها في الأصل. خلاص إذا ما جاء هو يمتلكها تكون ملكه تحل له، لكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر طيب يدفعها إليه، وهذا إن شاء الله ما سيأتي وسيبينه في الحديث. قال رحمه الله تعالى، قال والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. قوله رحمه الله تعالى فيجوز التقاطه لم يقل يجب التقاطه، لماذا؟ لأنه إن التقط اللقطة فهي أمانة، يعني أمانة في ذمته لا يضمنها إلا إن فرط أو تعدى، وأيضا قد يعجز الإنسان عن تعريفها، يعني مثلا أنا في طريقي ما أستطيع أن أجلس في هذا البلد أعرفها سنة، فماذا أفعل؟ أتركها. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال فيجوز التقاطها، قال فيجوز التقاطه، قال ويملكه إذا عرفه سنة، يعني شرط الامتلاك أن يعرفها سنة كاملة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أي عن حكمها، فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها أي وعاءها، ووكاءها الخيط الذي يربط به الوعاء، لأن الإنسان إذا وضع المال في صرة أو في خرقة أو في يعني وعاء حتى لا يسقط المال يربطه، هذا الرابط يقال له الوكاء. وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف يعني يلزم الملتقط أن يضبط صفات هذا المال الملتقط، مثلا كم عدده من الريالات أو الدراهم والدنانير، ما نوعه؟ هل هو مثلا عملة فلانية أو الفلانية؟ لو كان هذا المال في وعاء، في محفظة، ما لونها، ما صفتها؟ لماذا؟ لأنه لو جاءه رجل وقال له هذا المال مالي، لا يسلم له المال مباشرة، لا يسلم له المال مباشرة، ماذا يفعل؟ يسأله ماذا فقدت؟ مال، كم عدده؟ كذا، ما صفة الوعاء أو المحفظة التي كانت فيه؟ كذا وكذا. فإن كانت كما قال يدفعها إليه، يدفعها إليه. طيب، قال اعرف عفاصها ووكاءها، والمعنى اضبط صفات هذا المال الملتقط بما يعني تعرف وتتيقن أن صاحبه فلان. يعني مثلا هذا في المال، ممكن أيضا مثلا في الجوال، نوعه، لونه، إلى آخره. طيب، قال ثم عرفها سنة، يعني المال الملتقط لا يمتلك مباشرة وإنما يعرف سنة، خصوصا كما نبه أهل العلم الأيام الأولى، الأسبوع الأول. لماذا؟ لأن صاحبها غالبا يأتي ويبحث في هذه المدة غالبا، فلا بد من تعريفها في الأيام الأولى، لا بد من تعريف اللقطة في الأيام الأولى، ثم بعد ذلك في ما تيسر له من تجمعات الناس، في مثلا زواج، أو في مثلا عند خروجه من أبواب المسجد، خارج المسجد لا داخل المسجد، في الأسواق ونحو ذلك، يعرف أن من ضل له شيء فليأتني أو فليتصل بهذا الرقم. واضح؟ ويمكن اليوم تسليم اللقطة للمسؤولين من ولاة الأمر كمراكز الشرطة ونحوها، لأن جرت عادة الناس أنهم إذا ضلوا أو ضاع منهم شيء ثمين يذهبون ويبلغون ولاة الأمر من شرطة ونحوهم ويسألون هناك، فيمكن أن يلتقطها الإنسان ويدفعها إلى هؤلاء. وإن أحب أن يمسكها هو ويبقيها ويعرفها، فإن لم يأتي صاحبها بعد سنة يمتلكها، لا مانع من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها. طيب، قبل أن نقول فإن جاء صاحبها، هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا التقط لقطة ثم بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل رجع إلى المكان ووضع اللقطة مكانها، قال أنا مالي ولها، قال أنا مالي ولهذه اللقطة فأرجعها مكانها، هل يجزئه ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. فإن تلفت اللقطة ضمن قيمتها، تحمل قيمتها. لماذا؟ لأنه لما التقطها صارت أمانة في يده، لا بد أن يسلمها لصاحبها، فلما وضعها في ذاك المكان وتلفت فرط فلم يحفظها فيتحمل قيمتها. أما إن جاء صاحبها وأخذها انتهى. ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، كثيرا ما تقع من بعض الناس أنه يلتقط اللقطة ثم يذهب ثم يعجز عن تعريفها فيضعها في مكانها، وهذا خطأ. طب ماذا أفعل؟ كما سبق، إما أن أعرفها بنفسي، أو أدفعها إلى رجل أمين يعرفها، أو أدفعها إلى ولاة الأمر، أو أدفعها إلى ولاة الأمر. طيب، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، يعني وجوبا أن يعرفها في هذه السنة. وفائدة التعريف، فائدة التعريف أن صاحبها قد يغيب، طيب، ويحضر بعد فترة متقطعة، فلو اقتصر على الأيام الأولى قد يفوت صاحبها هذا التعريف. وربما صاحبها أيضا قد بلغ بعض إخوانه أنني فقدت هذا الأمر في هذا المكان، فلما تعرف خلال السنة في مدة السنة هذه قد يحصل أن صاحبها أو بعضه أو أن بعض أصحابه يمر فيسمع بهذا التعريف فيبلغ صاحبها. قال فإن جاء صاحبها، قوله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء صاحبها أي مالكها، أي فتدفعها إليه، وإلا فشأنك بها. قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فشأنك بها أي أنك تمتلكها، أي أنك تمتلكها بعد تعريفها سنة ولم يأتي صاحبها تمتلكها. إذن متى يمتلكها؟ إذا عرفها ومضت سنة ومضت سنة ومضت سنة على تعريفها حينها يمتلكها. أما إذا عرفها لشهر أو شهرين أو يوم ويومين فلا يمتلكها، فلا يمتلكها إلا بعد مرور السنة، لأنها قبل السنة مال محترم لا يجوز التعدي عليه. طيب كيف جاز التعدي على الانتفاع بهذا المال بعد السنة؟ لأن الشرع أذن لنا بعد السنة أن ننتفع بها. فقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فشأنك بها أي تمتلكها. قال زيد بن خالد الجهني وقد سأل، أو هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن خالد الجهني أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضالة الغنم، إذا حصلت في طريقي غنم من الغنم ضائعة ضالة عن صاحبها، قال صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب. لماذا؟ لأنها ضعيفة لا تستطيع أن تحمي نفسها من السباع، ولأنها أيضا قد تضل عن صاحبها وتذهب إلى مكان بعيد لا طعام ولا شراب فتموت. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم فيه الحث على التقاطها، فيه الحث على التقاطها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. أما أخوك صاحبها ضلت عنه، بقي أنت والذئب، فلك وللذئب بلا، يعني الأفضل أن تكون لك، تعرفها وتمتلكها بعد تعريفها. قال فضالة الإبل، فسأله عن حكم ضالة الإبل، قال ما لك ولها، يعني لا تلتقطها ولا تتدخل في أمرها. لماذا؟ علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله معها، أي ضالة الإبل، سقاؤها أي بطنها الذي يحفظ الطعام والشراب، وحذاؤها أي خفها، ترد الماء تعرف الطريق إليه، وتأكل الشجر تستطيع أن تصل إلى الشجر ولو علت، حتى يلقاها ربها أي صاحبها. متفق عليه. وأما قضية الانتفاع بالشيء الحقير فدليله ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. طيب قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها، هذا يعني يفيد أن الذي يلتقط اللقطة عليه أن يتحمل مسؤوليتها وأن يكون أمينا عليها، وأن يكون أمينا عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما سبق باب اللقطة وقد انتهت أحكامها مجملة، واللقيط. من هو اللقيط؟ اللقيط قالوا هو الطفل الذي لا يعرف نسبه، أي لا يعرف أبواه، وإلا فلو عرف أبواه فإنه يسمى يعني باسم أبيه، فلو كان أبواه ميتين يقال عنه يتيم، يقال عنه يتيم، فلا يقال عنه لقيط. فاللقيط هو الذي لا يعرف نسبه. واللقيط فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط، واللقيط فعيل، واللقيط فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط. بيّن أحكامه المصنف رحمه الله تعالى بقوله والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فرض الكفاية عند الفقهاء والأصوليين هو الأمر الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فإن ترك الجميع العمل به أثموا جميعا، أثموا جميعا. فهذا الطفل اللقيط بحاجة إلى رعاية، وبحاجة إلى حفظ، وبحاجة إلى القيام بشؤونه. فإذا قام بعض المسلمين أخذه وكفله وتكفل أمره سقط الإثم عن الباقين لأنه فرض كفاية. طيب ما الدليل، ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، عموم قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فإن القيام به من البر، من العمل الصالح، لأنه ضعيف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب وهي حيوان، فكيف بالإنسان المحترم، فكيف بالإنسان المحترم. أيضا استدلوا بقوله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو ترك هذا الطفل الرضيع اللقيط أو حتى لو كان سنة أو سنتين، لو ترك وشأنه فإنه يموت، ما يستطيع أن يقوم على أمره ويتعرض للتلف، ويتعرض للتلف. فكان في حفظه حفظا للنفس، فدخل في عموم قوله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله رحمه الله تعالى والقيام به أي الولاية عليه. جاء عن عمر رضي الله عنه رجل اسمه سنين أبو جميلة، وجد طفلا منبوذا يعني مرميا، فجاء لعمر رضي الله عنه، فجاء لعمر رضي الله عنه، جاءه بالطفل، فقال له عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة يعني هذه الروح، لماذا حملتها، لماذا حملتها؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني رجل تقي يخاف الله عز وجل. فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. أي هذا الطفل، وهذه مسألة، ما حكم الطفل الملقوط هذا اللقيط؟ أولا قالوا يحكم بإسلامه إذا كان في أرض دار المسلمين، أو حتى لو كان في أرض الكفار وكان المسلمون هناك كثر فيغلب جانب الإسلام. ثم أيضا يحكم بحريته، ثم أيضا يحكم بحريته لأن الحرية هي الأصل. وقول عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر أي على الأصل، ولك ولاؤه أي أنت وليه، أنت الذي تخاصم عنه وتحفظ ماله وتقوم عليه إن كان له مال. قد يوصي له رجل بثلث المال، بثلث ماله مثلا، يراه ضعيفا وكذا يوصي، فهذا الذي التقطه يكون وليه. قال وعلينا نفقته أي على بيت مال المسلمين. هنا نفقت هذا الصبي، قال الفقهاء هذا الصبي لا يخلو من كم حالة، من حالتين. الحالة الأولى أن يوجد ويوجد معه مال يرميه أهله ويضعون معه مال، فهنا من التقطه يكون حافظا ووليا للطفل وللمال كما يحفظ اليتيم. وإما أن لا يوجد معه مال، ففي هذه الحالة ينفق عليه من بيت المسلمين، من بيت مال المسلمين. إن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين فمن التقطه إذا تكفل به فإنه يؤجر على ذلك، فإن لم يستطع كفالته لفقره، أحيانا يلتقطه إنسان فقير ما عنده مال، فالواجب على من حضره من المسلمين أن يعينوه في نفقة هذا اللقيط. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن تعذر بيت المال أي بيت مال المسلمين فعلى من علم بحاله كما سبق. فعلى من علم بحاله، يعني إن كان الذي التقطه استطاع أن يقوم عليه يعني تطوعا فلا مانع، وإن قال أنا فقير ما عندي، فعلى من علم بحاله ممن حضره أن يتكفل بنفقته. طيب، ونسبه، نسب هذا اللقيط لمن ينسب؟ هل ينسب لمن التقطه؟ لا، إذا جهل نسبه فإنه يسمى مثلا عبد الله، عبد الرحمن مثلا، واضح؟ عبد الرحمن المسلم، عبد الرحمن المكي، عبد الرحمن مثلا في المدينة الذي وجد، فإنه لا يجوز ادعاء، فإنه لا يجوز أن يدعى أنه ابن فلان ابن فلان وليس بابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه أشد التحريم. وأيضا عموم قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم إلا فهم إخواننا، فنسميه بهذه التسمية العامة. تنبيه أخير مما يتعلق بهذه المسألة، يعني هذا الطفل اللقيط أولا لا يجوز أن ينسب بأنه ابن زنا. لماذا؟ لأنه يوجد أناس فقراء يأتيهم الولد ولا يستطيعون تربيته، فيضطرون إلى وضعه عند باب مسجد، وضعه في مكان حتى يجده من يجده فيلتقطه، فلا ينبغي الحكم عليهم بأنهم عموما أبناء زنا. هذا واحد. الأمر الثاني: لو ثبت أنهم أبناء زنا فلا لوم عليهم ولا يعني يشنع عليهم ولا يوصف بأوصاف السوء. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة، أي شر الزاني والزانية وولد الزنا هو شر الثلاثة، فمحمله عند العلماء على أنه إذا فعل نفس الفعل، إذا وقع في الزنا إذا كبر، أو وقعت في الزنا إذا كبرت البنت، فيكون شر، هو أشرهم، هكذا جاء في الحديث، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وذكر توجيه أهل العلم بالذي ذكرته لكم، أنه يكون شر منهم منهما إذا فعل فعلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال ولا ندخل في طيب اتفضل. ما أسمعك. أيوة نعم. إذا كان لا صغير ويحتاج إلى رعاية ولا يستطيع القيام على نفسه يأخذ حكم الغنم. واضح؟ أيوة سير ملكه بعد السنة. نعم. الآن تذكرتني مسألة أنبه عليها، مسألة لقطة الحرم. اختلف العلماء في لقطة الحرم هل تمتلك بعد السنة أم لا. من العلماء من قال عموم الأحاديث يفيد أنها بعد السنة تمتلك، ولم يخص لقطة الحرم من غيرها. ومن العلماء من ذهب إلى أن لقطة الحرم لا تمتلك أبدا، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحكام الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمعرف أو إلا لمنشد، اللي هو المعرف. فقالوا هذا حكم للقطة خاص للقطة الحرم. طيب من قال إن اللقطة تحل في الحرم وغيره، ما جوابه عن هذا الحديث؟ جوابهم عن هذا الحديث قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، من باب التأكيد على التعريف. من باب التأكيد على تعريف اللقطة ويعني إذاعتها بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، على كلام ابن تيمية، فمعناه لا يحل التقاطه لها إلا إذا أخذها على سبيل التعريف لها الدائم، إلا على سبيل التعريف لها الدائم. لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل، يعني لا يحل أخذ اللقطة إلا لمنشد. فما قال صلى الله عليه وسلم إلا لمنشد بعد سنة تحل له. وأيضا من وجه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهبه: لا يحل أخذ اللقطة إلا لمنشد في الحرم وفي غيره. فلماذا خص الحرم لهذه الجزئية؟ غيره بعد السنة تحل غير الحرم، وأما في الحرم فبعد السنة لا تحل، وهو ظاهر الحديث. والله أعلم. إذا كانت مما تفسد أول الحالات هذه أمر آخر، نحن كلامنا فيما يمكن بقاؤه، فيما يمكن بقاؤه. نعم. طيب، على قول ابن تيمية، على قول ابن تيمية ما تحل أبدا، على قول ابن تيمية لا، ابن تيمية في اليسير يمشيها، لكن في الأواسط هذا. والله أعلم. طيب.